بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالسنا في بلوغ المرام، ونختم به إن شاء الله كتاب الطهارة إن اتسع الوقت لذلك. وآخر أبواب الطهارة من هذا الكتاب المبارك هو باب الحيض، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد جاء في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة فيها أحكام متعلقة بأحكام الحيض وأحكام الحائض وما يرتبط بالفوارق بينه وبين الاستحاضة وبين النفاس ونحو ذلك. وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب فذكر فيه جملة من الأحاديث، هي بعد الشيخ البسام 11 حديثا، وعند التفصيل 12 حديثا، تشتمل على أحكام كثيرة من أحكام الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة وبعض الأحكام المتعلقة بالنفاس. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة. إذن هذا الحيض دم طبيعي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قاله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت يوم حجة الوداع، فبكت أنها لن تستطيع أن تعتمر كما اعتمر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ العلماء من هذا الحديث إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أن الحيض موجود مع قدم وجود المرأة، يعني مذ خلق الله المرأة وابتلاها الله سبحانه وتعالى بهذا الدم. وقال بعض أهل العلم إنه كان عقوبة أجراها الله سبحانه وتعالى على بعض نساء بني إسرائيل ثم استمر بعد ذلك، والأول هو الأظهر لحديث عائشة رضي الله عنها. ذكر الشيخ البسام رحمه الله جملة من الأحاديث، أولها حديث عائشة، ونبدأ بقراءتها حديثا حديثا وذكر بعض أقوال أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف. في الجملة جميع الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الباب هي مما يصححه أو يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الأحاديث التي ذكرها الحافظ هي كلها بهذه المثابة، و نوافقه على كل ذلك إلا بعض الأحاديث سيأتي معنا إن شاء الله بيان أنها لا تصح وأنها ضعيفة الأسانيد. أول هذه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. الحديث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى وفي سنن النسائي. قال عنه النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي. هذا الحديث من طريق بعض الرواة يقال له ابن أبي عدي، وكلام النسائي رحمه الله هذا يدل على ضعف هذا الحديث، وضعفه من جهة متنه، فالنسائي رحمه الله يشير بهذا الكلام إلى أن الحديث معروف بغير هذا الوجه، وأن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وليس فيه قوله إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. ووجه ذلك أن هذا الحديث في باب المستحاضة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمها في هذا الحديث أنها إذا حصل لها استحاضة فالمرجع ما هو؟ المرجع هو أنها ترجع إلى تمييز الدم، ترجع إلى تمييز الدم، تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود ويعرف يعني أنه رائحة كريهة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه ربما يكون أحمر وأصفر ونحو ذلك. فهذا الذي دل عليه هذا الحديث استنكره النسائي من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين علم المستحاضة أن ترجع إلى عادتها كما سيأتي معنا. وكذلك قال عنه ابن أبي حاتم هو حديث منكر، قال عنه ابن أبي حاتم حديث منكر وضعفه غير واحد من أهل العلم. وإذا اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه فالمرجع إلى الحجة، إلى حجة هؤلاء وهؤلاء، وبعد النظر إلى الحجج يتبين أن ما استنكره أبو حاتم هو الصحيح وقوله هو الأرجح، من جهة أنه أعلم ممن صحها، ومن جهة أنه قد وافقه جماعة من أهل العلم على ذلك، ومن صححه من أهل العلم هم دون أبي حاتم ودون النسائي من حيث الجرح والتعديل. وبالنظر إلى أسانيد الحديث يتبين أنه كما قال أبو حاتم حديث منكر. طيب هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ولم يرقمه الشيخ البسام رحمه الله حديث أسماء بنت عميس. قال الشيخ البسام وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث أيضا في باب المستحاضة، ماذا تصنع المرأة المستحاضة. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، إسناده ضعيف، تفرد بروايته سهيل ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي عميس رضي الله عنها وأرضاها، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، ورواه جماعة كثيرون من أهل العلم بغير هذا اللفظ، هكذا نص الحفاظ من أهل العلم على ذلك. وهذان الحديثان يمكن أن يعنون لهما بالفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ويمكن أن يعنون لهما بأحكام المستحاضة، ولعل المؤلف رحمه الله أراد بذلك أن يعرف الإنسان ويفرق بين الدم الذي هو دم الحيض وبين الدم الذي هو دم الاستحاضة وماذا تفعل كل واحدة منهما. الحديث الثالث وهو 18 بترقيم الشيخ رحمه الله حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أو 7 ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال هو أعجب الأمرين إلي. قال الحافظ رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. قوله رواه 5، من مراد بالخمسة يا براء؟ سؤال متكرر، يلا أو تحيل؟ لا تحيل، هات اجتهد، مر معنا كثيرا. إذا قالوا رواه 5 فما المراد؟ أحمد أحمد والنسائي وابن ماجه لا بس ليس منهم البخاري ومسلم. تفضل. لا ليس منهم البخاري ومسلم. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، فهو يقول رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. ما معنى قوله صححه الترمذي؟ عندك ماجد؟ يعني بعد أن ذكر في كتابه السنن قال هذا حديث صحيح أو قال حسن صحيح بحسب العبارات. وهذا من فوائد كتاب الترمذي، من فوائد كتاب الترمذي هذا أنه كثيرا ما يعقب الأحاديث بماذا؟ بذكر صحتها أو ضعفها أو غرابة أسانيدها، إضافة إلى ذلك فإنها أحيانا أو كثيرا ما يذكر عقب ذلك مذاهب الفقهاء، مذاهب الفقهاء، فيقول وقد قال بهذا أحمد وفلان وفلان. فهو كتاب حديث وكتاب علل ومصطلح وكتاب فقه في آن واحد. وحسنه البخاري. قال الشيخ البسام رحمه الله: الحديث حسن، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري، كما صححه جماعة آخرون منهم ابن المنذر وابن العربي والشوكاني في السيل الجرار، كما نقل صحته عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الراوي مختلف فيه بين أهل العلم، وبعضهم يحسن حديثه وبعضهم يضعفه، ولهذا اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث. فالإمام أحمد نقل عنه أنه يضعف هذا الحديث، وكذلك نقل عن جماعة آخرين، وحسن هذا الحديث من سمعتم ذكره في كلام الشيخ البسام، واللي يظهر أن الحديث حسن. الحديث 19 بعد 100، هو الرابع، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذا الحديث في صحيح مسلم. والرواية التي عند البخاري سبق معنا عند الحديث 62 الكلام عنها، وأنها زيادة ضعيفة مدرجة من قول هشام بن عروة رحمه الله تعالى، ولذلك تجنب إخراجها الإمام مسلم. نعم. 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 يعني رواه أحمد وضعفه. قصدك رواه أحمد وضعف. طيب هذا السؤال عندك، كيف يرويه ويضعفه؟
هاي سؤالك.
طيب ها عندكم السؤال. أبو عبد الله يقول الإمام أحمد روى الحديث وضعف الحديث، هل هذا يصلح؟ أي لم يشترط صح، لم يشترط الإمام أحمد الصحة في كتابه، فيوجد في المسند أحاديث ضعيفة لأن الإمام أحمد لم يشترط في كتابه الصحة. حصل جواب؟ أهل عمان شيطون. طيب الحديث 20، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا الأحاديث السابقة إخواني كلها في باب أحكام المستحاض، وبتعريف وبمعرفة المستحاض وأحكامه يتعرف الإنسان أيضا على معرفة أحكام الحائض كما سيأتي معنا في التعليق إن شاء الله. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال الحافظ: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث حديث صحيح، فهو في صحيح البخاري. اختار الإمام الحافظ بن حجر لفظ أبي داود لأن لفظ أبي داود فيه زيادة بعد الطهر، والحديث في صحيح البخاري بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. فجاءت رواية أبي داود رواية فيها زيادة مفيدة وموضحة، ولهذا اختارها الحافظ بن حجر وهي بإسناد صحيح. وهذا الحديث في بيان أحكام الدم إذا صار أصفر أو صار فيه كدرة. الكدرة والصفرة، الماء الذي فيه كدرة صفرة إذا نزع على المرأة، هل له حكم الحيض أم ليس له حكم الحيض؟ يأتي إن شاء الله معنا. حديث أنس رضي الله عنها قال الحافظ وعن أنس رضي حديث أنس رضي الله عنه قال الحافظ وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. عندك يا أبو راشد ماذا تعرف عن أنس؟ عندك أبو راشد سعيد إذا قال لك قائل ماذا تعرف عن أنس؟ هو أنس بن مالك رضي الله عنه. أيضا كنيته منزلته من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت أو جارك؟ أيوة كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هاتوا يا شباب. وهو ابن 9 سنين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وأنس ابن 9 سنين جاءت به أمه قالت يا رسول الله هذا خادمك، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا وسعيد، لا ليس هو ذاك، أسامة لا شك أنه يحبه الرسول لكن الملقب بهذا اللقب في شيء آخر. طيب حصل عليه أنس، أيوة أحسنت، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث، أن يطيل الله عمره ويكثر ماله ويكثر ولده، وأن يغفر له أبنه أيضا كذلك، يكثر ماله ولده وأن يغفر الله له أو يدخله الجنة. يقول أنا فرأيت 2 وأسأل الله أن أرى الثالث، طال عمره وكثر ولده وماله. يقول حتى أنه دفن من أبنائه من صلبه نحو 100 وهو يعني باقي رضي الله عنه طالت به الحياة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجوز أن تدعو للآخر بماذا؟ بطول العمر، لكن على الطاعة. إذا كان إنسان ظالم لا تدعو له بطول العمر هكذا مطلقا، تقول اللهم أطل عمره على طاعتك. يقول علماء إذا دعوت لأحد بطول العمر وهو ظالم فهذا من التعدي في الدعاء، إنما تدعو له بذلك بقيد الصلاح والطاعة. وكنيته أبو حمزة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذان الحديثان في أحكام، بعض الأحكام متعلقة بالحائض. وعن ابن عباس وهما حديثان صحيحان لأن الأول في مسلم والثاني قال عنه الحافظ متفق عليه. فما المراد بقوله متفق عليه؟ عندك يا جاسم؟ أحسنت بارك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. ما معنى رواه الخمسة؟ مر معنا الآن عندك. أحسن وابن ماجه وصححه الحاكم. ها عند من؟ عندك يا عدنان في كتابه المستدرك. تستطيع أن تكمل اسم الكتاب المستدرك إيش؟ راشد محمد تسأل أم تجيب؟ إذا كنت تجيب فالجواب صحيح، المستدرك على الصحيحين. طيب ما معنى المستدرك على الصحيحين؟ أحمد ما عمر مستدرك على الصحيحين يعني إيش؟ يعني يستدرك على البخاري ومسلم، ماذا يستدرك عليهم؟ ها ماجد أي يعني يذكر في هذا الكتاب أحاديث الصحيحة ليست في البخاري ولا مسلم، معنى الكتاب أنه سيذكر لنا أحاديث صحيحة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، فيستدرك عليهما كأنه يقول هذه أحاديث صحيحة أنتم لم تخرجوها. طيب هل هذا يعتبر استدراك على البخاري ومسلم؟ هل يصلح أن يستدرك على البخاري ومسلم ولماذا؟ الحاكم رحمه الله يقول أن بعض أهل البدع في زمانه قال أنتم الأحاديث الصحيحة التي عندكم قليلة، بدليل أنه ما يوجد إلا ما في البخاري ومسلم. فالحاكم قال كلا، هناك أحاديث كثيرة صحيحة ليس في صحيح البخاري ومسلم، وهي من الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم، فألف هذا الكتاب نصرة للدين ونصرة للسنة. وهذا من مقاصد العلماء في التأليف، أنهم يؤلفون الكتاب من أجل سبب من أسباب المعتبرة عند أهل العلم، ما هو مثل اليوم يعني الناس تؤلف وبس، تؤلف من أجل التجارة، تؤلف من أجل طباعة الكتب، من أجل فقط التأليف كذا، ولهذا وجد في زماننا ما فيه الغث والسمين. البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى لما ألف الصحيحين لم يشترط استيعاب كل حديث صحيح، وهذا بنص كلام البخاري وكلام مسلم، ما اشترطوا أن يخرجوا كل حديث صحيح في البخاري ومسلم في الصحيحين. فهناك أحاديث صحيحة صححها البخاري وصححها مسلم، لكنهما لم يخرجاها في ماذا؟ في الصحيحين. أقرب شيء من ذلك مر معنا الآن، ما هو؟ ها؟ الحديث الذي قال عنه الحافظ وحسنه البخاري، وليس هو في صحيح البخاري ولا مسلم. واضح إخواني؟ طيب هل وفى الحاكم بشرطه؟ ها؟ الجواب لا، الحاكم لم يوفي بشرطه، فقد ذكر أحاديث صحيحة فعلا كما اشترط، وذكر أحاديث ظنها صحيحة وليست كذلك، وذكر أحاديث صححها وليست كذلك، وذكر أحاديث حكم عليها بالصحة وقال لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وعند النظر والمراجعة وجد أنها في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كليهما. واعتذر العلماء للحاكم في ذلك بأنه ألف كتابه في آخر عمره، وأنه كتبه مسودة ولم يعني لم يراجعه، ومات رحمه الله تعالى قبل مراجعة. وذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم راجع جزءا من الكتاب ثم مات، والجزء الذي راجعه الوهم فيه أقل من الجزء الذي لم يراجعه، فرحمة الله على الحاكم. نرجع، قال الحافظ وصححه الحاكم وابن القطان. ابن القطان له كتاب عندكم مذكور أو شيء، نسيت أنا اسم الكتاب، أي بيان الوهم والإيهام، بيان الوهم والإيهام. ابن القطان رحمه الله من علماء المغرب، هناك بعض علماء الأندلس والمغرب اسمه عبد الحق الإشبيلي، ألف كتاب اسمه الأحكام الكبرى، ثم اختصره في الأحكام الوسطى، ثم اختصره في الأحكام الصغرى. فوقف ابن القطان رحمه الله على كتاب عبد الحق الإشبيلي الأحكام الوسطى، وهو كتاب جليل القدر عظيم الفوائد، والشيخ الألباني يثني عليه كثيرا، والعلماء يثنون على هذا الكتاب كثيرا، الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي. ابن القطان خدم هذا الكتاب بمراجعته وذكر تعليقاته عليه والنظر فيه، ولهذا فكتاب ابن القطان مع كتاب عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، وكلا الكتابين مطبوع من الكتب النافعة والمفيدة لطالب العلم. وكتاب عبد الحق الإشبيلي هو أشبه بكتاب بلوغ المرام، يعني أنه مختص بماذا؟ بحديث الأحكام، لكنه بشيء من التوسع، بشيء من التوسع أكثر من كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ورجح غيرهما وقفه. قال الشيخ البسام اختلف العلماء في قبوله. قال الألباني رحمه الله قواه الإمام أحمد وقال ما أحسنه من حديث، فقيل تذهب إليه؟ قال نعم، وأخرجه أصحاب السنن والطبراني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر العسقلاني، وقد ضعفه ابن السكن وابن الصلاح، وبالغ النووي في نقله الإجماع على ضعفه في شرح مسلم والمجموع، ودعوى الإجماع مردودة. وقال الحافظ ابن حجر فيه اضطراب كثير جدا في متنه وسنده، واختلف فيه قول الإمام أحمد كثيرا، وقول الترمذي علماء الأمصار أنه لا فدية فيه دليل أن العمل على تركه. خلاصة ما في هذا الحديث كلام الحافظ بن حجر الأخير، أن هذا الحديث فيه اضطراب كثير جدا في متنه وسنده، مرات يأتي مرفوع ومرات يأتي مرفوع موقوف، مرات كثيرة يرويه الرواة مرفوعا يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومرات يجعلونه من فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء مختلفون في أنه هل هو مرفوع حقا أم أنه فقط موقوف يعني من فتوى ابن عباس رحمه الله، والأظهر والأرجح أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي الكلام عن فقه هذا الحديث وكلام العلماء عليه. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. وهذا حديث صحيح معروف، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة يعني ذكر عن المرأة أنها ناقصة عقل ودين فسألوا عن ذلك فقال: أما نقصان عقل دينها؟ فقال: أليس إذا صلت إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا شيء من أحكام المرأة أن الحائض تمتنع في حال حيضها من الصلاة ومن الصيام، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف منطقة حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه أيضا في حديث طويل. الحديث الأخير في هذا الباب أو قبل الأخير حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. قال البسام: الحديث ضعيف، يعني إسناده ضعيف، لكن الحديث له شواهد فبها يكون حسنا لغيره. الحديث له شواهد يكون بها حسنا لغيره. آخر الأحاديث حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. وهذا الحديث كما قال الشيخ البسام مختلف فيه، والراجح أنه حسن لغيره. هذا كما قال الشيخ البسام، حديث مختلف فيه والراجح أنه حسن لغيره، فهو حجة في هذا الباب. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بهذا الباب اللي هو باب الحيض، نرجع إليها على وجه الإجمال من أجل الكلام عن الأحاديث. لو تأملنا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء بنت عميس وكذلك حديث حمنة مع حديث عائشة الرابع أن أم حبيبة بنت جحش شكت، هذه الأحاديث الأربعة إخواني فيها الكلام عن المستحاضة، فيها الكلام عن المستحاضة. المستحاضة ماذا تصنع؟ المستحاضة هي المرأة التي يجري عندها الدم في غير وقتها، في غير وقتها المعتاد، يعني هذا الدم ليس بدم الحيض، في غير أوقات الحيض يجري عندها الدم، فالدم يجري عندها دائما، الدم يجري عندها دائما، فماذا تصنع؟ وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيضت على عهده عدة نساء. مر معنا الآن أن حمنة كانت مستحاضة، ومر معنا أن أم حبيبة كانت مستحاضة، ومر معنا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، وذكر بعض أهل العلم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كنا قد استحيضت، ذكروا عن زينب وذكر عن أم سلمة وعن غيرهما. لكن المستحاضة حاصل ما فيها ما لخصه الشيخ البسام رحمه الله في تعليقه على الحديث الرابع، لو تفتحون عليه حتى نقرأه. قال رحمه الله في الفائدة الخامسة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما. لا بد من التمييز. لماذا لا بد من التمييز؟ لأن دم الحيض له أحكام، دم الاستحاضة له أحكام تختلف تماما عن دم الحيض، فلا بد من فاصل يميز بينهما. والعلامات ثلاث: العلامات التي تميز المرأة بها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة ثلاث علامات. الأولى العادة. العادة يعني عادة النساء، المرأة معتادة أنها يأتيها الدم الفاسد له دم الحيض النجس يأتيها من وقت كذا إلى وقت كذا من كل شهر، هذا أرجح العلامات. أرجح العلامات من جهتين، الجهة الأولى أن العادة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. انظر في حديث عائشة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هنا علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها. يسألها كم كانت تحبسك الحيضة؟ 6 أيام، 7 أيام، 3 أيام، من وقت كذا إلى وقت كذا. إذن ابقي على العادة، فإذا جاءت هذه الأيام اعتبري نفسك حائضا، فإذا انقضت هذه الأيام عودي إلى اعتبار اغتسلي وصلي مثلك مثل الطاهرة. يقول: وهي أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره. الأصل بقاء الحيض دون غيره، أضف إلى ذلك كما قلنا أنها العلامة التي صحت في صحيح البخاري ومسلم. العلامة الثانية التمييز. نقول للمرأة ابقي على عادتك، فإن قالت أنا ليس لي عادة، إذا قالت ليس لي عادة، عادة يعني معروفة ومعلومة، عادتي مضطربة، أو بلغت المرأة وهي مستحاضة، يعني أول ما نزل عليها الدم وهي صغيرة مبتدئة نزل الدم مستمرة، فهذه أيضا ليس لها عادة. ماذا نقول لها؟ ننتقل للعلامة الثانية وهي التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين ودم الاستحاضة أحمر صافٍ، وهذا إشارة إليه في الحديث المتقدم، الحديث الأول ذكر الحافظ، وهو إن كان حديثا ضعيفا على الراجح من أقوال أهل العلم إلا أن أهل العلم على ذلك، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فأشار في هذا إلى أن دم الحيض هذا لون، أو بعبارة أخرى دم الحيض له علامات تعرفه النساء، ومن أشهر علاماته شدة حمرة لونه مع وقربه إلى السواد، كذلك مع شدة نتنه ونتن رائحته. العلامة الثالثة اعتبار عادة غالب النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب، وهذه العلامة الثالثة دل عليها الكلام في حديث حمنة قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي. قال فتحيضي ماذا؟ 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا هو غالب حيض النساء، كثير من النساء يكون 6 أيام أو 7 أيام، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. طيب ماذا تصنع المرأة؟ قال الشيخ: فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، وهي مذهب الإمام أحمد، فإن أحكام الحيض تدور على 3 أحاديث: العادة الخاصة يدل عليها حديث أم حبيبة، والتمييز يدل عليه حديث فاطمة، عادة النساء الغالبة يدل عليها حديث حمنة، فإذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ما تكرر 3 فهو حيض ويصير عادة لها، ولهم تفاصيل في صلاته، إلى آخر كلامه رحمه الله. الشاهد أن هذه الأحاديث تدل على هذه العلامات، تدل على هذه العلامات، فترشد المرأة إلى هذه الأمور إذا كانت مستحاضة. من الأحكام المتعلقة، نرجع إلى سريعا نقرأ بالحديث الأول، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. نقول هنا لا ترجع المرأة إلى التمييز إلا بعد أن تعجز عن موضوع إيش؟ عادتها. إذا كان لها عادة مستقرة فالعبرة بماذا؟ فالعبرة بالعادة. وبين في هذا الحديث أنها إذا انقضى عنها دم الحيض فإنها تتوضأ وتصلي، إذا انقطع الدم فإنها تتوضأ وتصلي. يقول العلماء: هل للحيض مدة معينة نعرف فيها قليلة أو كثيرة؟ وجواب أهل العلم في ذلك على الراجح أن الحيض ليس له أقل أو أكثر، يعني ليس له أيام نقول هي يكون 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 7 أو 10، يقول علماء العبرة بوجود الدم، إذا وجد الدم بصفته المعروفة عند النساء فهو حيض، إذا انقطع هذا الدم فهو يعني فهي في طهر، فهي في طهر. فالمرأة التي تعرف دم الحيض وتعرف رائحته وتعرف لونه، إذا رأت هذا الدم فهي حائض، تستمر على ذلك ما دامت ترى هذا الدم. يقول أهل العلم إذا استمر هذا الدم قريبا من شهر أو أكثر من شهر فإنها تبقى على هذا الاعتبار ما دام اللون هو اللون والرائحة هي الرائحة حتى تتجاوز تقرب من الشهر، فإن قربت من الشهر عدت نفسها مستحاضة. ها هنا تعرف المرأة أنها مستحاضة، لأن أحيانا ما يتغير الدم، أحيانا لا يتغير الدم، وهذا بناء على كلام بعض أهل العلم الذين يقولون لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، يعني ليس هناك حد أقل الحيض فنقول للمرأة الدم يعني تبقين حائض مدة يوم واحد أو مدة يوم، لا، الدم إذا وجد لحظة فهي حائض، فإذا انقطع رجعت إلى طهرها. كيف ينقطع الحيض وكيف تعرف؟ تعرف المرأة بانقطاع الدم ووجود الجفاف في المحل، بحيث أنها لو أخذت قطنة أو مسكة فأدخلتها وأخرجتها لا يخرج نقط للدم شيئا، فحينئذ تعرف أنه بالجفاف قد انقطع عنها ذلك الدم. وأما من قال من أهل العلم أن الحيض له أقل وله أكثر فقد استدلوا بأدلة لا تصح ولا تبلغ مبلغ الرجحات. يقول في حديث أسماء أنه قال ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه مشروعية اغتسال المستحاضة عند كل صلاة، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث ليس بواجب على المستحاضة، بل الراجح أن الأحاديث التي ورد فيها أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة أو بالاغتسال لكل صلاتين تجمعهما أحاديث ضعيف لا تصح عند أهله. ولهذا فالأئمة الأربعة على أن الحائض ما يلزم، على أن المستحاضة لا يلزمها الاغتسال، بل هذا من الأمور الشاقة التي لا يمكن أن تأتي به الشريعة، وقد أشار الشيخ البسام إلى ذلك. قال الشيخ البسام في فوائد هذا الحديث الفائدة الثامنة، قال الفقهاء إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها، لأن العادة أقوى من غيرها، فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن يكون بعض دمها أسود أو ثقيلا أو منتنا، فإن لم يكن لها تمييز صالح فتجلس غالب الحيض وهو ست أو سبع، هذا إذا كان لها كما قلنا عادة. لكن إذا كان الدم يأتيها أول مرة ما عرفت هل هي حائض أو مستحاضة فتبقى على ما ذكر أهل العلم. يقول الشيخ من به حدث دائم كاستحاضة، المستحاضة تعتبر ممن يصيبها الحدث الدائم، يعني حدثها مستمر، كاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، فعليه أن يغسل وجوبا النجاسة ومحلها ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ويستحب غسل مستحاضة لكل صلاة. هذه المسألة قد تقدم الكلام عنها فيما سبق، هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة أم لا، وذكرنا أن الراجح في ذلك أن ذلك ليس بواجب عليها، وأن الزيادة التي استدل بها العلماء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وتوضأ لكل صلاة أنها زيادة مدرجة كما بين ذلك الحافظ ابن حجر وغير واحد من أهل العلم. فالراجح أن المستحاضة حكمها حكم غيرها تماما من الطاهرات في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك في خلاف العلماء اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجب استصحابا للبراءة الأصلية، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت، وهذا هو الصحيح وهو الراجح، لم يثبت في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة حديث في ذلك، إنما جاء أن بعض المستحاضات كانت تغتسل هي من نفسها لكل صلاة، أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك فلا. قال الشيخ بعد نقلا عن الشيخ صديق رحمه الله وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها حجة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح. يعني ما ثبت في الصحيح أن الرسول ما أمرها بالاغتسال لكل صلاة، إنما قال لها، أمرها عليه الصلاة والسلام بالرجوع للعادة، وقال لها إذا انقطع الدم أو قال إذا انتهى ذلك فصلي، فتوضئي وصلي. قال: وما في ذلك، ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة، والشريعة سمحة سهلة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة عملا بأحاديث وردت في بعض السنن، والأول أرجح، فقد قال شيخ الإسلام: والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور، وهذا سبق الحديث عنه. ذكر الشيخ البسام أيضا فوائد كثيرة تتعلق بالأحاديث وبعض الأحكام. في الحديث الثاني قال الشيخ البسام: الفائدة الرابعة، إذا أتمت المستحاضة عادة النساء اغتسلت غسل الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها، فصلت 24 أو 23 يوما وصامت، وأجزأها عن ذلك الصلاة والصيام الواجبان عليها، لأنها أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض. قال الشيخ في فوائد حديث عائشة الفائدة الثالثة: المستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم لا ينقطع، وعليه فيجب عليها الوضوء لكل صلاة إن خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلا فهي باقية على طهارتها. هذا الكلام كلام جيد وهو الراجح، إن كان كلام الشيخ غير واضح في بعض الأماكن، لكن هذا الموضع وضح فيه الشيخ أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة إن خرج منها ما ينقض الوضوء، يعني بخلاف الدم، الدم أصلا جار، الدم أصلا هو جارب سواء توضأت أو لم تتوضأ، فإذا توضأت تصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. قال الشيخ في الفائدة التاسعة: لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو دم حيض، وما دام النقاء موجودا فهو طهر. صحح ذلك في الكافي وصوبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. هذا معنى أن المرأة إذا وجد الدم الحيض فهي حائض، إذا انقطع الدم الحيض فهي طاهر، حتى لو انقطع عنها تماما واستمرت فترة طويلة فهي تعتبر طاهر. في حديث أم عطية، ننتقل إلى حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال الشيخ رحمه الله: الكدرة هي اللون الأحمر الذي يضرب نحو السواد، جمعه كدر، يعني كأنها ماء متكدر، كأنها متكدر. والصفرة اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أحمر غير قان، يكون بلون الذهب. يؤخذ من الحديث أن الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا، ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدم. أما إذا كان نزول هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة فإنه يعتبر حيضا، لأنه دم في وقته، إلا أنه ممتزج بماء. فالمرأة إذا كانت حائض وهي تعرف أنها تحيض 6 أيام مثلا، ففي اليوم الثالث أو الرابع انقطع عنها الدم، ولكن أصبح ينزل ماء أصفر أو ماء متكدر مثل الماء الذي مترب فيه التراب، يعني ليس بماء، ليس بدم خالص، فيقول العلماء: الكدرة والصفرة في أيام الحيض تعتبر حيضا. إذا انتهت أيام الحيض وطهرت المرأة واغتسلت وصلت، ثم نزل عليها صفرة وكدرة في أيام طهرها وهي تعرف أن هذه الأيام ليس أوقات عادة، فماذا يعتبر؟ تعتبر طاهرا، وهذا لا يعتبر شيئا، عليها أن تغسل الموضع وتتحفظ من نزوله وتصلي كما يصلي غيرها. وهذا معنى كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فكلمة بعد الطهر تدل على أنها في أثناء الطهر تعد كذلك. وهذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع، لأن الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في المغني: من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به. نص عليه أحمد، وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي، لأن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. حديث أنس رضي الله عنها أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء للنكاح. وكذلك حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. في هذين الحديثين أن الحائض طاهر بدنها وعرقها وثيابها، فتجوز مباشرتها وملامستها وقيامها بشؤون منزلها من إعداد الطعام والشراب وغير ذلك. وفيه وجوب مخالفة اليهود الذين لم يآكلوا المرأة الحائض واعتزلونها، وأنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع، فيجوز لزوجها أن يأمرها فتلبس إزارا أو سروالا قصيرا أو طويلا، ثم يباشرها في أي مكان في بدنها ما دام ذلك في غير مكان الحيض وهو الفرج. والاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة لا خلاف في إباحته عند الفقهاء، وإنما الخلاف فيما دون السرة وفوق الركبة، والآية الكريمة أمرت باعتزال المحيض فقط وهو مكان الحيض أي الفرج، فقال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا ما يدل عليه الحديثان الواردان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا يعني بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة، وأنه يعني يلاطف النساء حتى في مثل هذا الوقت فلا يعتزلها. وهذا يعني أيضا يوجه الأمر لبعض الرجال المعددين الذين إذا حاضت امرأته الأولى ذهب إلى الثانية وانتقل إليها بالكلية، وهذا من الظلم للمرأة، هذا من الظلم للمرأة، معنى أنها حتى لو كانت في حال حيضة فإنها يقسم لها وينام معها إلى غير ذلك. أثر ابن عباس في شأن من أصاب امرأته وهي حائض: أولا، لا يجوز وطء المرأة وهي حائض، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعنى قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم ويغتسلن الغسل الواجب، معنى أنها إذا طهرت ولم تغتسل أيضا لا يجوز جماعها ولا إتيانها حتى تغتسل، لأن الله يقول: فإذا تطهرنا، أي فإذا اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم لا يجوز إتيانها إلا إذا اغتسلت أو تيممت، مع يعني وجود شرط التيمم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللعن لمن أتى امرأته وهي حائض، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ما الواجب على من فعل ذلك؟ الواجب عليه إذا أراد أن يفعل ذلك أن لا تطيعه المرأة، فإن أطاعته على ذلك فهي آثمة، فإن أكرهها فلا حرج عليها، ولكن الإثم عليه، فهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فواجب عليه أن يتوب وأن يستغفر. هل عليه كفارة؟ من صحح هذا الحديث من أهل العلم قالوا عليه الكفارة، ثم اختلفوا هل الكفارة دينار أو نصف دينار، لأن الحديث قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، فبعضهم قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخير، هو مخير. وبعضهم فصل فقال: بدينار إن كانت في فورة حيضتها، وبنصف دينار إن كانت في يعني بعد يعني انقطاع الدم وبقاء الحيض في ذلك، على خلاف بينهم في هذا التفسير. ومن ضعف الحديث قال: لا يجب عليه أن يخرج شيئا على جهة الوجوب، وإنما عليه أن يتوب ويستغفر. وها هنا تنبيه: بعض الناس إذا قيل له عليك كفارة يبادر إلى ذلك ويستسهل الأمر، وإذا قيل له فقط عليك التوبة والاستغفار يظن أن الشيء الذي لا كفارة فيه يظن أنه أمر سهل وأمر هين، وهذا خطير جدا، لأن الشيء الذي فيه كفارة معنى أنه يرفع عنك الإثم ويرفع عنك الحرج، بخلاف الذي لا كفارة فيه، فالذي لا كفارة فيه يحتاج إلى مزيد من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة التي تجعلك يعني قريبا من الله، وتكون على وجل وعلى خوف ألا يقبل الله عز وجل منك توبتك. ولهذا بعض الناس يأتيك في بعض المسائل يريد أن تقول له تصدق، يريد أن تقول له افعل كذا، يريد أن تقول له أخرج من المال كذا، لأنه يظن لو أخرج خلص انتهى عليه الحرج كامل. كالذي يحلف مثلا في يمين الغموس، الذي يحلف كاذبا بالله سبحانه وتعالى فيقتطع بيمينه مال امرئ مسلم، هذه اليمين الغموس ما فيها كفارة. وقولنا ليس فيها كفارة ليس معنى أن الأمر والله سهل، تقول له توب واستغفر ويقول بس ما أريد ما في شيء آخر، لا، فيه الشيء الذي لا كفارة فيه يدل على عظمه. كذلك كحال الذي من أفطر يوما من شهر رمضان بدون عذر، فهذا يقول بعض أهل العلم لا قضاء عليه، وإنما عليه أن يتوب وأن يستغفر، وأنه لو قضى ولو حتى أياما أنه لا ينفع هذا القضاء لعظيم هذا الفعل الذي فعله ولعظيم هذا الذنب الذي اقترفه وأقدم عليه. ولهذا ينصح أمثال هؤلاء بالتوبة، ويعظم عندهم هذا الجانب، ويذكر لهم عظمة هذا الباب حتى يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عائشة، وحديث معاذ أيضا في مسائل تتعلق بالحائض. في حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فمعنى هذا المرأة في حال حيضها ما هي الأشياء التي تجتنبها؟ الجواب: تجتنب الصلاة وجوبا، تجتنب الصلاة، فلا تصلي ولا يقبل منها الصلاة، لا تصلي ولا يقبل منها الصلاة. طيب إذا جاء وقت الصلاة ماذا تصنع؟ هل هناك شيء معين تصنعه؟ الجواب: لا، ما في شيء تصنع. أفتى بعض أهل العلم من فقهاء التابعين وغيره أنه إذا حضر وقت الصلاة تجلس في مكانها أو في مصلاها وتذكر الله سبحانه وتكثر من ذكر الله، ولكن هذا ليس بواجب ولم يأتي في السنة ما يدل عليه، إذا ما عليه حرج. هل تقضي هذه الصلاة؟ الجواب: لا، لا تقضي الصلاة. الأمر الثاني: الصيام، لا تصوم الحائض ولا يقبل منها الصيام، يجب عليها أن تفطر. طيب هل تمسك في رمضان؟ يعني تمسك مع لا تأكل ولا تشرب كما يفعل بعض النساء؟ الجواب: لا، أيضا لا تمسك، بل تطعم وتشرب، إن ويكون ذلك بعيدا عن أعين من لا يفهم ومن لا يعقل، حتى لا يعني درءا للمفسدة، يعني أبنائها الصغار وبناتها الصغار اللي ما يفهمون يقولون يعني كيف أنت تفطرين، تبتعد عن الأكل والشرب عندهم، تبتعد عن الأكل والشرب عندهم حتى لا يكون مظنة ماذا التهمة لها، ومظنة الفساد في تربية أبنائها وبناتها. الأمر الثالث: قراءة القرآن، هل تقرأ المرأة القرآن الحائض؟ هل تقرأ القرآن؟ الجواب: نعم، تقرأ القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد تقدم معنا هذه المسألة، ودليل ذلك عدم الدليل، دليل ذلك عدم الدليل المانع، فإنه لا يوجد دليل صحيح صريح في الحكم على المرأة الحائض أنها لا تقرأ القرآن. وأما ما ورد من منع الجنب من قراءة القرآن فقد تقدم معنا أنه حديث لا يصح، حديث جاء من حديث علي من طريق عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة ضعفه أهل العلم رحمه الله تعالى، وقالوا الراجح فيه أنه موقوف على علي، وذاك خاص بالجنب إذا صح. الأمر الرابع: الطواف بالبيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمعنى أن من الأشياء التي تمنع منها الحائض الطواف بالبيت، فالمرأة الحائض لا تطوف بالبيت، فإذا اعتمرت إذا كانت حائضا تمر بالميقات وتفعل ما يفعله غيرها، تغتسل وتحرم وتلبي وتذهب إلى الحرم، ولكنها لا تطوف بالبيت، تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت ثم بعد ذلك تسعى وتكمل حجها، أما في غير ذلك فلا. أيوة، هذا الأمر الخامس. الأمر الخامس: مس المصحف، والمسلم يمنع من مس المصحف إذا كان غير متطهر، سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر أو الحيض أو الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا أيضا تقدم معنا، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. طيب ماذا تصنع الحائض إذا هي ممنوعة من مس المصحف؟ فكيف تراجع؟ الجواب: الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم يفتون بأنها تلبس القفازين وتمس المصحف، يعني تمس المصحف بماذا؟ بحائل، فإذا مست المصحف بحائل لا حرج عليها في ذلك. إذن هذه من الأشياء التي تمتنع منها الحائض. كذلك من الأشياء التي تمنع منها الحائض الجماع، فلا يأتيها زوجها، وهذا تقدم أيضا معنا. كذلك دخول المسجد يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء في يوم العيد: وليعتزلن المصلى، ليحضرن، أنه أمر الحيض وذوات القدور أن يحضرن أن يشهدن العيد ودعوة المسلمين، قال وليعتزلن المصلى. فهذا أخذ منه جماعة من أهل العلم أن الحائض لا تكون في المسجد، إضافة إلى أدلة كثيرة في المسألة، والمسألة خلافية، ولكن هذا هو أظهرها، أن المرأة الحائض لا تقرب المسجد إلا لضرورة. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذين الحديثين. بعد ذلك حديث معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، وهذا تقدم الحديث عن فقهه. آخر الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. المرأة النفساء من هي؟ يقول علماء المرأة النفساء هي التي تلد، إذا أخرجت أو يعني ولدت ما فيه خلق الإنسان، يعني من هو فوق النطفة والعلقة، فهي في حكم النفساء. قال الشيخ رحمه الله: النفاس، قال ابن فارس: النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم من ريح أو غيرها، ومنه نفس الله كربته، والنفاس ولادة المرأة، النفاس ولادة المرأة. ودم النفاس هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، أي لأجل النفاس. قال الشيخ: ويؤخذ من الحديث أن النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة، يرخيه الرحم مع الولادة، فكل ما الدم الذي يرتخي مع الولادة قريبا منها، قبلها بقليل، معها وبعدها، هذا يقال له دم نفاس. والنفساء أحكامها هي أحكام الحائض فيما يجب عليها وفيما يحرم وفيما يكره وفيما يباح. ما هو أقل شيء للنفاس؟ أقل مدة نحسبها للمرأة النفساء؟ يقول العلماء: لا حد لأقل على الراجح. يعني لو ولدت المرأة وظل الدم مع بعد الولادة 2 أو 3 ثم انقطع تماما، نعتبرها ماذا؟ طاهر، ولها حكم الطاهرات. وكذلك لو ولدت المرأة ولم يخرج منها الدم أبدا، تعتبر طاهر، يجب عليها الصلاة ويجب عليها يعني أن تصوم أو نحو، وجميع الأحكام المتعلقة بأحكام. هذا معنى قوله لا حد لأقله على الراجح، لا حد لأقله. طيب ما هو أكثره؟ قال بعض أهل العلم: لا حد لأكثره. وقال بعض أهل العلم: حده 70 يوما. وقال بعضهم: حده 60. وقال بعضهم: حده 40. وهذا الأخير هو الراجح، أن أكثر النفاس 40. دليل هذا الحديث: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. وهذا صح عن أم سلمة، وصح أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فمعنى أن هذا هو الأقرب من حيث الأثر، من حيث الأثر ومن حيث النظر أيضا. لأن لو قلنا لا حد لأكثره، سنقول كم تستمر المرأة نفساء لو وصلت 70؟ لأن بعضهم قالوا نقص عند 70. نقول لهم: لماذا وقفتم عند 70؟ عندهم تعليلات. طيب أنتم الذي قلتم عند 60، لماذا وقفتم عند 60 وقلتم ما بعده استحاضة؟ إذن فمعناه أنه لا بد من التحديد، وأقرب شيء في التحديد تحديد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن المرأة النفساء تكون كذلك، إذا استمر معها الدم تكون نفساء حتى تبلغ 40، فإن طهرت فهي في حكم الطاهرات، وإن تجاوز الدم 40 تغتسل وتصلي وتعد نفسها في حكم المستحاضة، لها أحكام المستحاضة. بعد 40 تنظر، إن وافق خروج الدم عادتها المستمرة فهي في عادتها، وإن لم يوافق فهي في حكم الطاهرات والمستحاضة في حكم الطاهرات، وتعمل بعادتها كما هو معروف في مسألة المستحاضة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا من أحكام الطهارة، وتم لنا كتاب الطهارة بفضل الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.